أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 67، الصفات الذاتية. كل صفة وكل مفهوم يعبر عن كمال وجودي من دون نقص فيه يمكن إطلاقه على الله تبارك وتعالى. فكل مصطلح يعبر عن الجمال والكمال وخال من النقص والمحدودية يمكن أن يطلق على الذات الإلهية. لذلك يمكن أن نطلق عليه أنه نور وبهاء وجمال وكمال وسائر الصفات. لكن اشتهر بين المتكلمين إطلاق ثلاث صفات على الله تعالى، وهي الحياة والعلم والقدرة، وبعضهم أضاف إليها صفات أخرى مثل السميع، البصير، المريد، المتكلم. ووقع الاختلاف في هذه الصفات الأربع، هل هي من صفات الذات أو من صفات الأفعال، أنه سميع وبصير ومريد ومتكلم. في درس اليوم نتطرق إلى هذه الصفات، ونبدأ بالحياة ثم العلم ثم القدرة. نقرأ هذا المقدار، الدرس 67، الصفات الذاتية. مقدمة: إن المفاهيم التي تحكي عن كمالات وجودية ولا تدل على أي لون من النقص والمحدودية تطلق على الذات الإلهية، أي يمكن أن تطلق على الذات الإلهية، وتعد من الصفات الذاتية الإلهية من قبيل النور والبهاء والجمال والكمال وسائر الصفات والأسماء الواردة في القرآن الكريم أو الروايات الشريفة أو أدعية المعصومين عليهم السلام، وهي ليست ناظرة إلى مقام الفعل وإنما هي ناظرة إلى مقام الذات، تقريبا 99 اسما. ولكن ما يذكر عادة من الصفات الذاتية في علم الكلام هو ثلاثة، وهي الحياة والعلم والقدرة، ويضيف أكثر المتكلمين صفات أخرى أربع، فيصير المجموع سبعة، كالسميع والبصير والمريد والمتكلم. المشهور بين المتكلمين أن الصفات الذاتية سبعة والقدر المتيقن منها ثلاثة، الحياة والعلم والقدرة، وبعضهم يضيف إليها أربعة، السميع والبصير والمريد والمتكلم. وقد جرى البحث حول هذه المفاهيم وأنها من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، هذه المفاهيم الأربعة، السميع والبصير والمريد والمتكلم. وسوف نتناول بالبحث الصفات الذاتية الثلاث أولا في هذا الدرس، ثم نعقبها بدراسة سائر الصفات المشهورة. أولا نتكلم عن مفهوم الحياة. الحياة تطلق على الموجودات التي تتسم بالشعور والحركة الإرادية، لذلك يطلق لفظ الحيوان على الحيوانات لأنها تتسم بالشعور والحركة الإرادية، ولا يطلق لفظ الحيوان على النبات، مع أن النبات حيوان لكنه لا يتسم بالحركة الإرادية. إذن الحيوان النبات له شعور كما أن الحيوان له شعور، لكن النبات ليس له حركة شعورية وإرادية. إذن يطلق لفظ الحيوان على ما يجمع بين أمرين: أولا لديه شعور، ثانيا لديه حركة إرادية. إذا أردنا أن نتعمق في معنى الحياة وصفة الحياة وإطلاق الحياة على الأمور المادية، تقول: هذا النبات حي، وهذا الحيوان حي، وهذا الإنسان حي. فإننا نطلق الحياة على هذا الوجود المادي للإنسان والحيوان والنبات، ولكن بحسب الدقة صفة الحياة هي للروح الموجودة في الإنسان والنبات والحيوان. إذن إطلاق صفة الحياة على الماديات هي من باب الوصف بلحاظ حال المتعلق، يعني هي وصف للماديات بلحاظ حال الشيء الذي تعلق بها. فصفة الحياة للروح التي تعلقت ببدن الإنسان أو الحيوان أو النبات. إذن صفة الحياة للروح أولا وبالذات، وللبدن ثانيا وبالعراء. صفة الحياة للنفس أولا وبالذات، وللبدن والجسم ثانيا وبالعراء. جيد. سؤال: هل الروح مادية أو مجردة؟ الجواب: لا شك ولا ريب أن الروح مجردة. وقد ذكر في علم الفلسفة أن الموجودات على ثلاثة أقسام: القسم الأول المجرد العقلي، القسم الثاني المجرد المثالي، القسم الثالث الموجود المادي. أما الموجود المادي فواضح، كبدن الإنسان والشجر والحجر والمدن. وأما المجرد العقلي فواضح، وهو عبارة عن العقل المحض. وأما المجرد المثالي فيضربون له مثال الخيال، فيقولون: الخيال عبارة عن مجرد مثالي يجمع بين واقعين. وتفصيل الكلام في علم الفلسفة. ووقع الكلام في نفس الإنسان، لا شك ولا ريب إن النفس ليست مادية، ولكن هل نفس الإنسان من المجردات العقلية أو من المجردات المثالية كالخيال؟ هذا خلاف، تفصيل في علم الفلسفة. والخلاصة: لا شك ولا ريب أن النفس مجردة وليست مادية، والحياة ملازمة للنفس. بالتالي نستنتج إن الحياة ملازمة للتجرد. إذن الحياة تكون في المجردات لا الماديات. فالحياة ملازمة للتجرد. وبعبارة أخرى، كما أن الأجسام لها لوازم كالامتداد والتألف من طول وعرض وعمق، فالامتداد من لوازم الأجسام، فكذلك الحياة من لوازم الأمور المجردة. واضح إن شاء الله؟ إذن الحياة لا تكون في الأمور المادية، وإنما تكون في الأمور المجردة. وبالتالي يدل مفهوم الحياة على كمال وجودي، وهذا الكمال الوجودي قابل للتوسعة ولا يختص بالله، يشمل الموجودات الممكنة ويشمل الموجودات التي لها تعلق بالمادة، وبالتالي تثبت لجميع المجردات صفة الحياة الذاتية. هذه صفة الحياة مفهوم مشكك له عدة مراتب. أسمى مرتبة للحياة تثبت للذات الإلهية، وأما المراتب الدنيا للحياة فهي تثبت لسائر الممكنات مما عدا الله تبارك وتعالى. وهنا نذكر ثلاث ملاحظات لا بد من بيانها. الملاحظة الأولى، صفة الحياة تطلق على النباتات لأنها ذات شعور، ولكن حياة النبات معنى يشتمل على جهة فيها نقص. لماذا؟ لأن النبات قابل للنمو وقابل للتوالون والتكاثر، ونسبة هذا المعنى إلى الله يلزم منه نسبة النقص إلى الله. إذا نما يعني لم يكن ناما، إذا تكاثر يعني كان قليلا فأصبح كثيرا. إذن حينما نطلق صفة الحياة على الله لا نريد بها صفة حياة النباتات. الملاحظة الثانية، إن معنى الحياة الذي نطلقه على الله عز وجل ملازم للعلم والإرادة والقدرة مع فارق، وهو أن صفة الحياة من الصفات الذاتية وليست من الصفات الإضافية النسبية، بخلاف الصفات الثلاث العلم والإرادة والقدرة، فهي من الصفات ذات الإضافة والصفات النسبية. فالعلم ينسب إلى المعلوم، والقدرة بلحاظ المقدور، والإرادة بلحاظ المراد. فلا معنى للإرادة من دون مراد، ولا معنى للعلم من دون معلوم، ولا معنى للقدرة من دون مقدور، ولكن يوجد معنى للحياة من دون نسبة الحياة إلى شيء آخر. فصفة الحياة من الصفات الذاتية وليست من الصفات ذات الإضافة، ولكن صفة الحياة تلازم ثلاثة أشياء: العلم والإرادة والقدرة. فإذا عرفت الحياة بالعلم والقدرة والإرادة فهذا تعريف باللازم وليس تعريفا بالذات. الملاحظة الثالثة، قد يتم إثبات الحياة لله تعالى بالقول إن الحياة من جملة الكمالات الوجودية للمخلوقات. فإذا الحياة كمال وجودي للمخلوقات فوجودها في الخالق من باب أولى. إذن من المستحيل أن تكون العلة المانحة للوجود وهي الله فاقدة لكمال قد أفاضته على مخلوقاتها، وهذا الكمال هو الحياة. بل لابد أن تكون العلة المانحة للوجود متمتعة بنحو أكمل بالضرورة. وبعد أن يتم إثبات العلم والقدرة لله تعالى فإنه يثبت ملزوم العلم والقدرة لله وهو الحياة. هذا تمام الكلام في الصفة الأولى الحياة، بعد ما يحتاج نقرأ طبق العبارة. العلم، هناك اختلافات كثيرة في مجال علم الله تبارك وتعالى. فهل الله عالم بذاته وبمخلوقاته معا، أو أن الله عالم بذاته فقط ولا علم له بمخلوقاته. ذهب البعض إلى أن العلم بالذات داخل في الذات الإلهية، وأما العلم بالمخلوقات فهو خارج عن الذات الإلهية. والحق والصحيح أن كلا العلمين داخل الذات الإلهية، يعني العلم علم الله بذاته من ضمن ذاته، وعلم الله بمخلوقاته أيضا هو عين ذاته. يقع الكلام كيف تصوير العلم بالذات وكيف نصور العلم بالمخلوقات. أما العلم بالذات، من الواضح جدا أن الذات الإلهية مجردة وليست مادية، وكل من يدرك تجرد الذات الإلهية وعدم ماديتها يستطيع أن يدرك بسهولة أنها تعلم بنفسها، وأن علم الذات الإلهية بذاتها هو عين ذاتها. فهذا واضح لكل موجود مجرد مستقل. كل موجود مجرد مستقل ليس بعرضي يعلم بذاته. وإذا كان هناك من يشك أو يشكك في علم الذات الإلهية بنفسها، أو أن كل مجرد يعلم بذاته، يمكن إقامة الدليل لهذا المشكك في مورد الله تبارك وتعالى. مفاد هذا الدليل هكذا: إن العلم بالذات من الكمالات الوجودية التي تلاحظ في بعض الموجودات في مثل الإنسان، فتثبت لله من باب أولى، لأن الله يتمتع بجميع الكمالات الوجودية بشكل غير متناهٍ. فما دام الإنسان يتمتع بهذا الكمال وهو علمه بذاته، فالله عز وجل يتمتع بهذا الكمال بشكل أرفع من الإنسان، بل بأرفع مراتب هذا الكمال. هذا تمام الكلام في إثبات العلم بالذات. القسم الثاني: العلم بالمخلوقات. كيف نثبت أن الله عز وجل يعلم بمخلوقاته وأن علمه بمخلوقاته عين ذاته؟ هذا إثباته ليس بسهلين. وتوجد أقوال أهمها ثلاثة: القول الأول للمشائين، والقول الثاني للإشراقيين، والقول الثالث لصدر المتألهين في حكمته المتعالية. والصحيح هو القول الثالث لصدر المتألهين. أما القول الأول وهو قول أتباع المشائين، فيقولون إن العلم بالمخلوقات يتم بواسطة الصور العقلية، والصور العقلية من لوازم الذات الإلهية. وهذا المعنى مشكل جدا، لأن الصور الذاتية إذا كانت من لوازم الذات الإلهية فهذا يعني أنها خارجة عن الذات الإلهية. فكيف نفترض أن الصور الذهنية هي عين الذات الإلهية؟ وإذا التزمنا أن هذه الصور الذهنية هي عين الذات الإلهية، والصور الذهنية كثيرة، فيلزم من ذلك أن تكون الذات الإلهية كثيرة متكثرة. وإذا افترضنا أن هذه الصور الذهنية خارجة عن الذات الإلهية ومن لوازم الذات الإلهية، إذن لابد أن تكون معلولة ومخلوقة للذات الإلهية، وبالتالي يلزم من ذلك أن الوجود الإلهي في مقام رفيع، وبقطع النظر عن هذه الصور العلمية، وبالتالي يلزم أن تكون الذات الإلهية ليس لها علم بمخلوقاتها، فتكون الذات قد خلقت هذه الصور من دون علمين. وهذا معنى مشكل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: العلم الذي يحصل بواسطة الصور الذهنية علم حصولي، وعلم الله علم حضوري وليس علما حصوليا. ولو التزمنا أن علم الله علم حصولي يعني حصول صورة الصورة الذهنية في الذهن، فهذا يلزم إثبات الذهن لله تبارك وتعالى. ومن الواضح أن العلم الحصولي من مختصات النفس المتعلقة بالمادة، فالنفوس المتعلقة بالمادة هي التي لها ذهن. إذن المبنى الأول للمشائين لا يمكن المساعدة عليه، يلزم منه إثبات الكثرة لله عز وجل وإثبات الذهن لله تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. القول الثاني للإشراقيين إن العلم الإلهي بالمخلوقات هو عين وجود المخلوقات، ونسبة المخلوقات إلى الذات الإلهية مثل نسبة الصور الذهنية إلى النفس. كيف الصور الذهنية قابعة في النفس؟ يعني عين الصور الذهنية موجودة في نفس الإنسان، كذلك عين المخلوقات موجودة في الذات الإلهية، فيكون وجود المخلوقات عين وجود الذات الإلهية. هذا القول صحيح من جهة عدم نسبة العلم الحصولي إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه ليس بصحيح إذ يبتلي بإشكال نفي الكشف التفصيلي في مقام الذات. يعني يلزم أن تكون الذات جاهلة بمخلوقاتها كما لزم ذلك من القول الأول للمشائين. القول الثالث والصحيح والأخير هو قول صدر المتألهين، وهذا مبني على أن حقيقة الممكنات أنها وجود رابط ووجود تعلقي، فحضورها عين الربط بالذات الإلهية، فالذات الإلهية تعلم بجميع شؤون الممكنات والموجودات لأنها قائمة بها. قول الثالث قول صدر المتألهين إن العلم بالذات هو بعينه العلم الحضوري بالمخلوقات للعلم الحصولي كما في القول الأول. وأهم أصل لتوضيح هذا القول هو أصل التشكيك الخاص في الوجود، الوجود مفهوم مشكك له مراتب، الذي على أساسه يعتبر وجود المعلول شعاعا وتجليا لوجود العلة. يعني تصير كل مظاهر الكون تجليات لله تبارك وتعالى، كل الكون مظهر من مظاهر وجود الله تبارك وتعالى. والعلة المانحة للوجود تحتوي في ذاتها على كل كمالات معلولاتها، إذن يصبح حضور الذات لنفسها عين حضور هذه المعلولات عند الذات. والملاحظة التي لا بد من ذكرها هنا أن إثبات الصفات لله مع التنزيه، لا كصفات يعني تثبت صفة الحياة، لا كصفة الحياة عند الإنسان والحيوان، تثبت صفة العلم، لا كصفة العلم عند الإنسان. والملاحظة التي لا بد من ذكرها هنا أنه في الساحة المقدسة الإلهية لا سبيل للزمان والمكان إطلاقا، لأن الذات الإلهية مجردة ولا معنى للزمان والمكان في المجردات. والوجود الإلهي المقدس محيط بجميع الأزمنة والأمكنة، فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة إلى الذات الإلهية سواء. وعليه فكما أن تقدم وجود الله على المخلوقات لا يمكن عده من قبيل التقدم الزماني، كذلك تقدم علم الله على وجود المخلوقات لا يمكن اعتباره من قبيل التقدم الزماني. نحن لا نفكك بين التقدم وبين الزمن لأنسنا بذلك، وإلا العقل يفصل بين الزمان وبين مفهوم التقدم، تقدم وجودي وتقدم علمي، ويوجد تقدم زماني. الذات الإلهية متقدمة علمان ومتقدمة وجودان، ولا نقول زمانا لأن الزمان من خصوصيات المادة، وإنما المقصود من تقدم علم الله هو التقدم السرمدي. الله أبدي سرمدي يعني إلى الأزل، كما أن لوجود وعلم سائر المجردات تقدما دهريا بالنسبة للعالم المادي. الصفة الثالثة والأخيرة القدرة. إن الموجود الفاقد لكمال معين لا يستطيع أن يمنحه لآخر، فاقد الشيء لا يعطي، والقدرة كمال في الموجودات، الممكنة فتثبت لله تبارك وتعالى بنحو أكمل من دون نقص. ولكن صدور الفعل من فاعل واجد لذلك الكمال يعتبر أمرا ممكنا غير مستحيل، ويقال لمثل هذا الفاعل القادر إن له القوة على إنجاز الفعل، يعني القدرة الفاعلية، القوة الفاعلية. وعندما نخصص هذا المفعول وعندما نخصص هذا المفهوم بالفاعل الحي ذي الشعور والإرادة، ونحدد مجال الفاعلية بالفاعل المختار اللي هو الفاعل بالقصد وبالعناية وبالرضا وبالتجلي، هذه المصطلحات كلها مضى تعريفها في الدروس السابقة، فإننا نظفر بمفهوم القدرة. إذن فالقدرة عبارة عن كون الفاعل الحي المختار مبدأ لأفعاله، فإذا كان يعني مبدأ لأفعاله، يعني هو أساس أفعاله ومبدأ أفعاله، فإذا كان هذا الفاعل ذا كمالات غير متناهية بالتالي تكون قدرته غير متناهية، فإنه يصبح ذا قدرة غير متناهية. وبملاحظة هذا التحليل لا نحتاج إلى برهان آخر لإثبات القدرة اللانهائية للذات الإلهية المقدسة. وحسب هذا البيان، يعني يكفي هذا البيان، وحسب هذا البيان، حسب طبيعة هذا البيان، تكون القدرة مفهوما مشككا، يعني لها مراتب تشكيكية. أعلى مراتب القدرة ثابتة لله ولمصادقه، يعني ولمصادق هذا المفهوم المشكك مراتب مختلفة. فيشمل هذا المفهوم قدرة الحيوان وقدرة الإنسان، قدرة المجردات التامة، ويشمل القدرة الإلهية أيضا، كما أن مفاهيم الوجود والحياة والعلم كذلك. وقد تقدم أن إطلاق هذه المفاهيم على الله تعالى لا يعني إثبات لوازم المصادق الناقصة للذات الإلهية، بل لا بد حينئذ من تجريد المفهوم بحيث تحذف منه مثل هذه اللوازم التي يلزم منها الناقص. فمثلا قدرة الحيوان والإنسان على إنجاز أفعاله الإرادية مشروطة بالتصور والتصديق وتوفر دافع نفسي للقيام بالفعل، ولكن مثل هذه الأمور التصور والتصديق والدافع من لوازم النفوس المتعلقة بالمادة، فلا يصح نسبتها إلى الله. ومقام المجردات التامة لا سيما الساحة الإلهية المقدسة منزه عنها، لا تصور ولا تصديق ولا دافع نفساني في مقام الذات الإلهية، فإنها الذات الإلهية مبرأة عن العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي فيه صور ذهنية ويلزم منه ثبوت الذهن، والله لا ذهن له. والتصور والتصديق والدافع الزائد على الذات. والملاحظ أن إثبات القدرة لله سبحانه يستطيع إثبات الاختيار لله، لما تقدم من أن القدرة ملازمة للعلم والاختيار، فإذا أثبتنا القدرة أثبتنا العلم والاختيار، القدرة فرع العلم والاختيار، ومختصة بالفاعل الحي المختار. وإن أعلى مراتب الاختيار مقصورة على الذات الإلهية التي لا تقع تحت تأثير أي عامل داخلي أو خارجي. ويلاحظ أيضا أن القدرة الإلهية غير متناهية وتشمل كل شيء ممكن الوجود، ولكن كون الشيء مقدورا لا يستلزم تحققه. أنت إذا قادر على شيء مو بالضرورة تأتي به، تأتي به إذا أردته، فالتحقق فرع الإرادة وليس التحقق فرع القدرة. كون الشيء مقدورا لا يستلزم تحققه إلا إذا تعلقت الإرادة الإلهية بإيجاده، فليس معنى القادر هو أن يفعل كل ما يستطيع، وإنما معناه أن يفعل كل ما يريد. فكل ما لا تتعلق به الإرادة الإلهية من المقدورات فإنه لا يوجد، فإذا نطاق ما يراد ويوجد أضيق من المقدورات، نطاق ما يراد أضيق من المقدور، المقدور دائرته أوسع والمراد دائرته أضيق. وأما لماذا لا تتعلق الإرادة الإلهية ببعض الممكنات، فذلك ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الدرس 67. الدرس 68 الصفات الفعلية يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين. الطيبين الطاهرين.